بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا هو المجلس الخامس من مجالس إتحاف النبلاء بمختارات من روضة العقلاء. يقول ابن حبان رحمه الله تعالى: ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب. ذكر بداية حديثا وهو متفق عليه، ذكره بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال أبو حاتم: إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح، ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده، فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده الكذب، بل يجب عليه المداومة على رعايته بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في داريه، لأن اللسان يقتضي ما عود، إن صدقا فصدقا، وإن كذبا فكذبا. ولقد أحسن الذي يقول: عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. قال: وأنشدني الأبرش: الكذب مرديك وإن لم تخف، والصدق منجيك على كل حال، فانطق بما شئت تجد غبه، لم تبتخس وزنة مثقال. قال أبو حاتم: كل شيء يستعار ليتجمل به سهل وجوده، خلا اللسان فإنه لا ينبئ إلا عما عود، والصدق ينجي والكذب يردي، ومن غلب لسانه أمره قومه، ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به، ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه، ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. الكذب كان يتحاشاه أهل الجاهلية قبل الإسلام، ولهذا قال أبو سفيان قبل أن يسلم في حواره مع هرقل عظيم الروم: لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت، يعني يخاف أن يوصف بالكذب، وإلا ما عنده في ذلك الوقت دين مستقيم يردعه عن الكذب، هو يريد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأله هرقل: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم وماذا إلى آخره؟ فقال: لولا الحياء أن يؤثروا علي الكذب لكذبت، ولكنه لم يكذب. قال: وأنشدني الكريزي: كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق ألا يصدق، إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا، ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذافق إذا كان حاذقا. يعني يقول لك من جزاء الكذب أنه إذا حدث بالصدق لا يصدق، لأنه قد علم عنه الكذب، بخلاف من كان معتادا على الصدق ويتورع الكذب، حتى لو حصل أنه زل يوما من الدهر فكذب قبل ذلك الكذب وأخذ بظاهره على أنه صدق. فإذا هذه من مغبات الكذب، أن الإنسان إذا عرف به لا يصدق حتى ولو قال الصدق، صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم: لو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه، بحيث إن صدق لم يصدق، لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم، وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا، فإنه إذا كان كذلك كان كالمنادي على نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفة. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: إذا ما المرء أخطأه ثلاث، فبعه ولو بكف من رمادي. إذا ما المرء أخطأه ثلاث، فبعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. أعيد: إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. قال أبو حاتم: اللسان سبع عقور، إن ضبطه صاحبه سلم، وإن خلى عنه عقره، وبفمه يفتضح الكذوب، فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم، فيتهم فيما يعلم، لأن رأس الذنوب الكذب، وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن، وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن. ولا يجب على المرء إذا سمع شيئا يعيبه أن يحدث به، لأن من تحدث عن كل شيء أزرى برأيه وأفسد صدقه. كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع. لو أصبح الإنسان ببغى يردد كل شيء، أي شيء يسمعه يردده، فإنه ينقص من قيمته، ويسلمه ذلك إلى إفساد صدقه ويتهم في عقله. ما كل شيء تسمعه تنقله. أفرز إن تيقنت صدقه وكان فيه نفع قله، وإن تشككت في صدقه أو كان فيه مضرة فأمسك عنه. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا، الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. إن من الشعر لحكمة، ومن البيان لسحرا. قال أبو حاتم: الصدق يرفع المرء في الدارين، كما أن الكذب يهوي به في الحالين، ولو لم يكن في الصدق خصلة تحمد، إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب. إي والله، الصدق الصدق، إنه ما تحلى به عبد إلا رجح عقله واستقام له دينه ووضع له القبول في قلوب الخلق، وما جانبه عبد إلا أزرى به وسقط من عين ربه ووضعت له الكراهية في الأرض. عود نفسك على الصدق في كل مراحل حياتك، حتى لو أيقنت أن في هذا الصدق هلكه فاصدق، وهنا يعرف الصادق من الكاذب. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: تحدث بصدق إن تحدثت، وليكن بكل حديث من حديثك حين، فما القول إلا كالثياب، فبعضها عليك وبعض في التخوت مصون. التخوت جمع تخت، وهو الوعاء، وهو الوعاء. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: كم من حسيب كريم كان ذا شرف، قد شانه الكذب وسط الحي إذ عمدا، وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندا، فندا أي الكلام الفاسد، فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. وهذا واقع. ومعنى الصعلوك هنا ليس هو الصعلوك في اللغة الدارجة، إنما هو الصعلوك بمعنى الفقير. فالصعلوك في اللغة العربية إذا أطلق يراد به الفقير الذي لا مال له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة تسأله: أتنكح أبا الجهم أم تنكح معاوية؟ قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، يعني لا يضع عصاه عن عاتقه. وقيل معنى لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير الأسفار، وقيل معناه أنه ضراب للنساء. قال: وأنشدني محمد بن المنذر ابن سعيد الهروي: القول كاللبن المحلوب ليس له رد، وكيف يرد الحالب اللبن. ركز: القول كاللبن المحلوب ليس له رد، وكيف يرد الحالب اللبن في ضرعه، وكذاك القول ليس له في الجوف رد قبيحا كان أو حسنا. قل لك القول مثل الحليب، هل رأيت إنسان يستطيع رد الحليب إلى الضرع؟ لا. وهكذا القول لا يستطيع أن يرده الإنسان إلى جوفه، ما معه إلا ما خرج، إن كان قبيحا أثمر قبحا، وإن كان حسنا أورث حسنا. قال أبو حاتم: الواجب على العاقل، إن شاء الله نكون كلنا كذلك عقال، أن يتحدث هذا الآن حديث إلى العقلاء، فمن كان لا يجد استفادة أو مجال من هذا الكلام فليعلم أنه ليس بعاقل، والخطاب لا يعني. الواجب على العاقل ترك الإغضاء عن تعهد اللسان، يعني لا يترك تعهد اللسان، تعهد بين الحين والآخر، اختبر لسانك بين الحين والآخر، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، والسقط ربما تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا حيلة له في التخلص منها، لأن اللسان لا يندمل جرحه ولا يلتئم ما قطع به، وكلم القول إذا وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة، ولم يستخرج إلا بعد حيلة شديدة، ومن الناس من لا يكرم إلا للسانه ولا يهان إلا به، فالواجب على العاقل ألا يكون ممن يهان به. انتهينا من هذا الفصل والحمد لله.